بدليل أن من كسر ساقه جاز له أن يصلي قاعدة، أليس كذلك؟ كسره، أنا كسر انتهت المسألة، كسر ما في بحث، البحث في كسر، لأنه هو الذي تعمد في كسر ساقه، ولا شك أن كسر الساق جائز حرام، أليس كذلك؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، فهذا كسر ساقه، فنقول لا يجوز لك أن تصلي قاعد لأنك ارتكبت محرم، لا، نقول يجوز لك أن تصلي قاعد، أليس كذلك؟ رغم أنه ارتكب محرم، لماذا؟ لأن الشرع نظر إلى مسألة القيام وعدم الاستطاعة للقيام، واضح لكم؟ ولم ينظر والله هو ارتكب كسر الساق أو لم يرتكب، إن ارتكب هو آثم، لم يرتكب فليس بآثم. ولو ضربت المرأة بطنها فنفست، المرأة كانت حامل الشهر السادس مثلا وضربت بطنها بيدها، هل هذا الفعل حرام؟ جاءها الدم نفاس، نقول لا، لابد أن تصلي لأنك تعمدت ضرب البطن وإنزال ماذا؟ الدم، هل يصح هذا؟ أبدا، نقول لا تصلي، أنت آثمة بهذا الفعل لكن التكليف من جهة الصلاة سقط عنك، فأنت غير مكلفة بالصلاة، أليس كذلك؟ التكليف سقط، لماذا؟ لوجود المانع وهو النفاس، أليس هذا المثال صريح وواضح؟ هذا ارتكب معصية فذهب عقله كالخمر، وهذا ارتكب وهذه ارتكبت معصية وهي ضرب البطن فسقط عنها التكليف من جهة الصلاة، والله تقول أنا ضربت البطن حتى أسقط التكليف عني من جهة الصلاة، نقول لا فرق عندنا، المهم ما يجوز لك الصلاة، هو لا تجوز لك الصلاة، واضح لكم؟ البحث مش في الديان، البحث أمر آخر، هذا يعتبر قتل خطأ، قتل عمد وفيه ما فيه، لكن البحث ليس في هذا، البحث الآن الصلاة سقطت أو لم تسقط؟ كيف تسقط وهي فعلت محرم؟ عرفت؟ هذا هو الربط الذي أريد أن أربط به، سقطت عنها الصلاة، خذوا مثال أقوى وأقرب إلى السكران، وهو ولو ضرب الرجل رأسه فجن، نقول لابد أن تصلي وإلا أنت مكلف أو غير مكلف، هل سقط التكليف عنه؟ لا شك أنه سقط عن التكليف، رغم أنه ضرب رأسه بيده، نقول نعم لا فرق، وضح لكم؟ فجن سقط عنه التكليف، وضحت الأمثلة؟ واضحة؟ لا شك أن الذي ضرب رأسه بيده هذا آثم، لكن بعد أن ذهب عقله هو غير مكلف، وضحت لكم الصورة؟ هو غير مكلف. إذن هذا هو المذهب الأول، المذهب الأول في مسألة السكران، هل السكران مكلف؟ في المسألة في مذاهب، المذهب الأول قالوا إن السكران غير مكلف، وهذا هو الحق، وسقنا لكم الأدلة الدالة على ذلك وهي خمسة أدلة. الآن ننتقل إلى القول الثاني والمذهب الثاني، فنقول القول الثاني قالوا إنه مكلف مطلقا، هذا المذهب الثاني، قالوا إن السكران مكلف مطلقا. المسألة هذه لا شك أنها خلاف فيها معنوي، له ثمرة والبحث معنوي، لهذا اختلفوا في طلاق من السكران، هل يقع ولا يقع وفيما يفعله السكران، واضح لكم؟ إذن كل الذي مضى من هذه المسائل العقل وإلى آخره، العمور العائدة أو الشروط العائدة إلى المكلف، الخلاف فيها معنوي، لهذا ما نكثر في ذكر الأمثلة لأنها واضحة كالشمس، عرفتم؟ الآن القول الثاني قالوا إنه مكلف مطلقا، قالوا إنه مكلف مطلق، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي في الرواية الأخرى، نحن قلنا إن الرواية الأولى عنه بأنه ليس مكلف، الرواية الثانية عنه قال إنه مكلف، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية أيضا عن الإمام أحمد، وبهذا القول قال جمهور الحنفية، وبهذا القول قال جمهور الحنفية وبعض العلماء. ننظر إلى أدلة هذا المذهب. أما أدلة هذا المذهب فهي كما يلي: أولا، قالوا إن السكران لو أتلف شيئا لوجب عليه دفع قيمة المتلف، أليس كذلك؟ لوجب عليه دفع قيمة المتلف، وهذا يدل على أنه مكلف. كيف ذلك؟ قالوا إذ لو لم يكن مكلفا، إذ لو لم يكن مكلفا لما لزمه دفع قيمة المتلف. انتبه، دليلهم هو قالوا أليس السكران إذا أتلف شيء قلنا بأنه يلزم بدفع قيمة هذا المتلف من ماله؟ لا بد من أن يدفع قيمة المتلف. قالوا وكيف تلزم رجل غير مكلف بدفع قيمة المتلف؟ هذا دليل على أنه مكلف، لأنه لو لم يكن مكلف لما ألزمناه بدفع قيمة المتلف. الجواب، وأجاب ابن قدامة على هذا والشنقيطي والعلماء، طبعا ذكرنا هذا مرارا وتكرارا وأجبنا عليه بأكثر من جواب، أن هذا الإلزام ليس من باب التكليف، هذا ليس من باب التكليف، ليس أنه مكلف ألزمناه، لا، إنما هو من باب الأحكام الوضعية، كما سبق في المجنون والصغير والنائم. هذا ليس له دخل بالأحكام التكليفية، هذا تسبب في كسر وإتلاف هذا الشيء، نقول أوجدت السبب، إذن لابد أن تأتي للضمان. وضح لكم؟ إذن هذا من أي باب؟ هذا من الأحكام الوضعية، وليس له دخل في الأحكام التكليفية، وفصلنا في ذلك مرارا وتكرارا. الدليل الثاني، ثانيا، استدلوا بالآية التي ذكرها الشنقيطي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية، وسبق الجواب على هذه الآية، ذكرنا لكم وجه الدلالة من الآية والجواب على هذه الدلالة، تذكر هذا؟ هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. ننتقل إلى القول الثالث. القول الثالث في المسألة بأنه كالمجنون في أقواله، هذا القول الثالث، كالمجنون في أقواله يعني السكران، وكالصاحي في أفعاله. ماذا ينتج عن ذلك في هذا القول؟ بأنه إذا تكلم وهذا وطلق فلا عبرة به، لكن إن فعل فإنه مؤاخذ. هذا تفريق، واضح لكم؟ القول الرابع، قالوا هو كالمجنون في أقواله، يعني لو تكلم وهذا وسب وقذف و ما يؤاخذ، لكن لو فعل أي فعل فإنه مؤاخذ. واضح لك؟ أي فعل محرم فإنه يأثم ويؤاخذ بهذا الفعل. واضح لك؟ القول الرابع، بأنه في الحدود الرابع، بأنه في الحدود كالصاحي، ولا بد أن تكون صاحي اليوم، بأنه ظهر لك مرهق، بأنه في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون. انتبه الآن، قالوا في الحدود نؤاخذه وفي غيرها لا نؤاخذه. وضح لكم؟ عرفتم؟ هذا أيضا قول رابع. القول الخامس، بأنه فيما يستقل به، قالوا الذي يستقل به هو بنفسه،
كقتله وعتقه، هذه أمور هو يستقل بها ويؤاخذ بها، ونحوهما كالصاحب، قالوا في هذه الأمور كالصاحب. وفيما لا يستقل به كبيعه، هذا البيع يكون عقد مع آخر أليس كذلك، وشرائه ومعاوضته كالمجنون، هذا قول خامس أليس كذلك، هذا تفريق آخر. القول السادس عدم القول في طلاق السكران، عدم القول يعني نسكت في طلاق السكران ما في جواب، عدم القول في طلاق السكران وعتقه. ولكن البيع والشراء جائز، عرفتم؟ ولكن بيعه وشراءه جائز، إلى هنا واضح؟ هذا القول السادس. القول السابع والأخير، طبعا عدم القول ليس بقول كما قال العلماء، عدم القول ليس بقول، لما تقول في مسألة لا أدري هذا ليس بقول، واضح لكم؟ ولكن هذا ذكر على أنه قول، لأنه فيه تفريق في بعض الأمور وفي أمور سكت عنها. القول السابع قال، القول السابع لا ترى ردته فقط، يعني إذا سكت عرفتم الردة فقط، أما في غيرها فإنه كما قال. وهذه الأقوال جميعها عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني الإمام أحمد له في هذه المسألة سبعة أقوال، تخيل. وليس على هذا التفريق دليل صحيح صريح حتى يصار إليه، واضح لكم؟ هذا التفريق إنما هو تفريق إما بتعليل وإما بما ظهر له في بعض الحوادث، وإلا فليس هناك دليل صحيح صريح يفرق، واضح لكم؟ إذن الراجح في المسألة ما هو؟ أن السكران غير مكلف. خذوا المراجع ثم نبحث في تتمة قول ابن قدامة في طلاق السكران، هل هو واقع أو ليس بواقع. راجع شرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 500، ونهاية الوصول إلى علم الأصول هذا لابن السعاتي في المجلد الأول في 13200، والبحر المحيط في المجلد الثاني في 67، ونهاية الوصول في المجلد الثالث، أي نهاية الوصول للهندي، عرفتم؟ نهاية الوصول الأول من الساعاتي وهذا للهندي، في المجلد الثالث في 24,100,000، وفواتح الرحموت في المجلد الأول في 21,100، ومجموع الفتاوى في المجلد 34 في صاد 300، وفي المجلد العاشر في 42,400، والفتاوى الكبرى في المجلد الرابع في 200، طبعا هذه المراجع حتى تراجعوا وتنظروا إلى كلام أهل العلم وتزدادوا في البحث، لأن الذي يهمني أنكم تنظروا في أقوال أهل العلم وتراجعوا كلام أهل العلم، ولا يعني تبقوا كما أنت، لابد الإنسان طالب العلم أن يزداد في البحث وينظر في الأدلة وفيما ذكره العلماء، ولا يبقى في المسألة يعني على شيء يسير، بل لابد أن يتوسع. وأنا الغالب ذكرت لكم أكثر الأدلة والأجوبة التي أرى أنها قوية وتصلح للذكر، وضح لكم. ثم إن كانت هناك أجوبة ذكرناها، وإن لم تكن فيما ظهر لي من الأجوبة ذكر، وأعطيكم المراجع حتى تروا كلام أهل العلم. وإعلام الموقعين ابن القيم في المجلد الرابع في 39، وشرح اللمع في أصول الفقه الشيرازي في المجلد الأول في 65 و200. ودائما أكرر عليكم أنني أكثر عليكم من المراجع، حتى من كان معه هذا المرجع فليرجع إليه، ومن كان معه المرجع الآخر فليرجع إليه، وعلى ذلك فقس. ثم كذلك يعرف الكتب التي ألفت في أصول الفقه إذا أراد أن يشتري هذه الكتب. نعم. وأخذت مرجع شرح اللمع والتحبير، شرح التحرير في المجلد الثالث في 83 و100 وألف، وشرح مختصر الروضة للطوفي في المجلد الأول في 88 و100، والفائق في أصول الفقه في المجلد الثاني في 32 و100، والفائق هذا أيضا لصفي الدين. والتقريب والإرشاد، وهذا الصغير، تقريب الإرشاد الصغير لمن؟ الباقلاني، في المجلد الأول في 43 و200، والبرهان لمن؟ لا، إمام الحرمين الجويني، في المجلد الأول في 91، والمنخول للغزالي في صاد 85، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 52 و100، والمستصفى في المجلد الأول في 81 و200، والرسالة في صاد 21 و100، رسالة الإمام الشافعي، ونهاية السول في المجلد الأول في 48 و100، وشرح التلويح على التوضيح في المجلد الثاني في 89 و300، والغيث الهامع في المجلد الأول في صاد 24، وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار في المجلد الثاني في 36 و500، والأشباه والنظائر للسيوطي في صاد 81 و300، والمسودة في المجلد الأول في 48 و100، ومعالم أصول الفقه في صاد 55 و300، والمهذب في المجلد الأول في صاد 39 و300، وآخر كتاب إتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 34 و100، في 34 و100. عرفتم؟ كل هذه المراجع تكلموا على مسألة السكران، وهل هو مكلف أو ليس بمكلف، وما هي المسائل التي ذكرت فيه، والمباحث المندرجة تحت هذا الباب أو الفصل. تنبيه، قول ابن قدامة بأن طلاق السكران يقع، ابن قدامة هنا ما ذكر بأن السكران يقع طلاقه، أليس كذلك؟ قال وبين أن لزوم أن الطلاق للسكران يعني يقع، وهذه وقيم المتلفات لأن هذا من باب خطاب الوضع، هكذا قال. قول ابن قدامة بأن طلاق السكران يقع وهو من الأحكام الوضعية، رغم أنه قال بعدم تكليفه
فهذا غير صحيح، يعني وقوع الطلاق فهذا غير صحيح، بل طلاق السكران لا يقع على الصحيح. طبعا هذه مسألة فقهية، ولكن أحببت أن أنبه لأننا لابد أن نعقب على كلام المصنف والشارع فيما نرى أنه مخالف للأدلة. وضح لكم إن كانت فقهية، ونذكر الأدلة أو بعض الأدلة، يعني لا نطيل أن هذا مبحثه في الفقه، ولكن هنا نذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك. نعم، لا يقع على الصحيح. ولهذا رجح الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا عدم وقوعه، أليس كذلك؟ رجح عدم وقوع طلاق السكران. وإليك الأدلة الدالة على عدم وقوع طلاق السكران، وإليك الأدلة الدالة على عدم وقوع طلاق السكران. أما الدليل الأول ما رجحناه من أن السكران ليس بمكلف، الفقه ما ينفك عن الأصول، القاعدة التي ترجحها في الأصول تضطر أنك ترجح في الفقه ما رجحته في الأصول. أولا قلنا ما رجحناه من أن السكران ليس بمكلف لأنه لا يعقل، ومن كان لا يعقل لا يقع منه الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما يقول، أليس كذلك؟ لا يعلم ما يقول، كالمجنون في هذه الجهة، كالمجنون. وكما أن صلاة من لا يعلم ما يقول لا تصح، فكذلك طلاقه. وضح لكم؟ إذا كانت صلاته ليست بصحيحة فكذلك الطلاق. قال الشوكاني في النيد في المجلد السادس في 81 و200، لأنه ستبقى هل هذا من أحكام الوضعية أو ليس من أحكام الوضعية، عرفتم؟ والحاصل، قال والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه، لا حكم لطلاقه لعدم المناط. ما معنى المناط؟ علة التي هي التكليف. وضح لكم؟ لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام. بهذا سيأتيكم إن شاء الله في مباحث العلة المناط، هذا سيأتي هناك إن شاء الله. لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، يعني التكليف وهو العقل، هذا المجنون لا يعقل. إذن ذهب المناط والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وقد عين الشارع عقوبته، فليس لنا أن نجاوزها برأينا. الشارع قال بأن السكران يجلد، وليس لنا أن نجاوز برأينا فنقول لا وأيضا يسقط طلاقه وأيضا كذا وأيضا كذا، ليس كذلك؟ هذا ليس لنا، إنما هو للشرع. قال فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول يقع طلاقه عقوبة له. بعضهم هكذا يقول، بعض الفقهاء يقول نحن نوقع الطلاق عقوبة للسكران، هذا كلام غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أو الشرع حدد عقوبة واحدة وهي الجلد، أما أنت تأتي تقول حدد عقوبة ثانية وهو وقوع الطلاق. الزاني الغير محصن إذا زنى يجلد، تقول لا والله أنا أزيد عقوبة ثانية من عندي، طبعا غير الإبعاد سنة، هذا أمر آخر. فهل تأتي بعقوبة زيادة من عندك؟ أبدا، ما يجوز لك. الشرع قال، هذا كلام الشوكاني، يقول الشرع حدد عليه عقوبة واحدة، فأنت ما تأتي تعاقبه بوقوع الطلاق. وضح لكم؟ قال ونقول يقع طلاقه عقوبة له
فيجمع له بين غرمين. قال: لا يقال إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية. انتبهوا الآن إلى الدقة، لأن نحن في معرض الرد على كلام من؟ في معرض الرد على كلام ابن قدامة الذي قال بأن الطلاق من الأحكام الوضعية، فالآن نريد أن نثبت بأنها ليست من الأحكام الوضعية بل هي من الأحكام التكليفية، وإليك البيان. عرفتم؟ وهذه دقة لابد أن تنتبهوا لها، لهذا أنا اخترت هذا الكلام من كلام الشوكاني، لأنني وجدت أنه هو الذي ذكر وعلل، وربما غيره لكن ما يذكر هكذا كما يذكر، لأنه يعلل المسائل رحمه الله. نعم. قال: ولا يقال أو لا يقال إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية. وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف، وهذا الذي ذكره من؟ ابن قدامة، أليس كذلك؟ لأننا نقول الأحكام الوضعية تقيد بالشروط، وستأتيكم إن شاء الله شروط الأحكام الوضعية في البحث في الأحكام الوضعية، كما تقيد الأحكام التكليفية. هل الأحكام التكليفية هكذا ولا هي لها شروط بيناها وسقناها؟ وسيأتي بعض وستأتي بعض هذه الشروط في الفعل، أليس كذلك؟ وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق. نحن نقول الطلاق سبب في الانفصال بين الزوج وزوجته، هو سبب لا شك، لكن هذا الطلاق لا مطلق الطلاق، يعني هذا السبب الوضعي لا يطبق على كل الناس بل يطبق على من كان مكلف، لا أنه يطبق على غير مكلف. كيف ذلك؟ انظروا إلى كلامي. وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق. بالاتفاق وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق، وإلا لزم وقوع طلاق المجنون. وهل أحد يقول بهذا؟ المجنون إذا طلق هل يقع طلاقه؟ أبدا. ولماذا لا تقول أليس هنا من باب الأحكام الوضعية؟ أليس المجنون إذا أتلف أمر قلنا يضمن؟ ولماذا إذا طلق المجنون لا تقول بأنه يقع الطلاق؟ لأنه من الأحكام التكليفية، إذن له ارتباط بالأحكام التكليفية. هذا الحكم الوضعي إنما يقع على من؟ على المكلف. فدل هذا على أن طلاق السكران لا يقع. هذا هو الجواب الأول. وضح لكم التعليل؟ واضح؟ واضح الصورة؟ وهذا يدل على أن الطلاق من انتهى طبعا كلامه الشوكاني، هذا كلام انتهى كلام الشوكاني. وهذا يدل على أن الطلاق من الأحكام التكليفية، وإلا لوقع من المجنون. واضح لكم ولا في إشكال باقي في الذهن؟ واضح الحمد لله. الدليل الثاني، أيمن واضح؟ الدليل الثاني، قال عثمان رضي الله عنه: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، وهذا الأثر صحيح. راجع الإرواء رقم 45 و2000. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم. قال ما ثبت عن الصحابة خلاف في عدم وقوع طلاق السكران، قال فيما أعلم، وهو قول كثير من السلف والخلف. هذا كلام شيخ الإسلام، وهو قول كثير من السلف والخلف. راجع مجموع الفتاوى في المجلد 34 في صاد 2 و100، والفتاوى الكبرى في المجلد الثالث في صاد 200 و300. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الرابع في المجلد الرابع في صاد 39 والثابت عن الصحابة الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه، يعني السكران. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن المنذر، قلت قال ابن المنذر عن أثر عثمان هذا، هذا ثابت عن عثمان، الأثر الذي بيناه هذا ثابت عن عثمان، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه، لا نعلم أحدا من الصحابة خالفه، نقله عنه ابن قدامة في المغني في المجلد العاشر في 47 و300. فصار هذا من باب الإجماع السكوتي بين الصحابة، فصار هذا من باب الإجماع السكوتي بين الصحابة. وإجماع السكوتي بين الصحابة أو إجماع الصحابة السكوتي حجة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله والتفصيل فيه. وقول الصحابي حجة على تفصيل، فإجماعهم السكوتي من باب أولى، أليس كذلك؟ إذا كان قول الصحابي على الراجح وسيأتي تفصيل هذه المسألة حجة، فمن باب أولى الإجماع السكوتي. طبعا هناك أدلة كثيرة ذكرها العلماء، وليس لنا حاجة حتى لا نخرج عن ما نحن بصدده وهو أصول الفقه، وهذا إنما ذكرته من باب التنبه لهذه المسألة ومعرفة الحق في هذه المسألة ومعرفة الأدلة، وضح لكم، لأنه هو ذكرها فأحببت أن أبين لكم هذه المسألة حتى لا يبقى الذهن معلق ومتشتت هل طلاق السكران يقع أو لا يقع. ثم لما انتهى المصنف أو ما زال الكلام
قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه، قد أشار تعالى إلى ما يعرف به جواز السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير صارف عنه، وذلك في قوله حتى تعلموا ما تقولون.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول: قد أشار الله تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله حتى تعلم ما تقولون، يعني يريد أن يبين بأن السكر ينقسم إلى قسمين، والقسم الذي نبحث فيه ما هو؟ هو الذي لا يعلم، أما الذي يعلم فهذا البحث ليس فيه، لأنه بهذا يعرف أنه سكران سكر قد زال به عقله. ثم نشرع في الشرط الرابع أو الخامس من شروط المكلف، وهو أما المكره. انتبه، لما انتهى من السكران وانتهى أولا من الشروط المتعلقة بالمكلف، وأول هذه الشروط العقل ثم البلوغ، ثم لابد أن يكون على غير نوم ونسيان وكذلك من السكران، ثم انتقل بنا إلى من؟ إلى المكره. المكره اسم مفعول وليس المكره، وضح لكم؟ إذن البحث في من؟ في المكره، هل هو مكلف أو ليس بمكلف. قلت الإكراه في اللغة، وانتبهوا إلى هذا التعريف وإلى ما سأبينه الآن، لأن بهذا التعريف سأبين بعض المسائل وهي مهمة جدا، وبها تتضح صورة الإكراه والمكره وبعض المسائل المتعلقة به. فنقول: الإكراه في اللغة حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد، حمل الغير على ما يكرهه بماذا؟ بالوعيد، هذا في اللغة. يقال: أكرهه على كذا، يعني حمله عليه كرها، حمله عليه كرها. ومضى تعريف الإكراه في اللغة تحت فصل ماذا؟ المكروه. هناك بينا لكم الإكراه في اللغة والتفصيل فيه، تذكروا هذا؟ هناك بيناه في التفصيل، فلا حاجة لنا أن نعيد. يعني من أراد الزيادة والازدياد فليرجع إلى ما بيناه في تعريف المكروه في اللغة، أما الآن البحث هو في الاصطلاح. فنقول أما تعريفه في الاصطلاح فهو هو الإلزام. التعريف هذه ستغير الأحكام، كل واحد له تعريف سيغير وينتج منه حكم. هو الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا وشرعا، يعني طبيعة وشرعا، يعني الشرع يحرم. انتبه إلى هذا التعريف. هنا قال هذا
إذا أنت إن التعريف
قلنا في تعريفه هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا وشرعا، وفي هذا التعريف يدخل المكره الملجأ وغير الملجأ، وهذا سيأتي بيانه. وقيل هو من حمل على هو من حمل على أمر هو قلنا هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقا، ومن حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقا، سواء تعلقت به قدرته واختياره أم لا. يعني إذا وجدت القدرة فهذا يعتبر مكره غير ملجأ، إذا القدرة موجودة، لكن الاختيار غير موجود، ما عنده اختيار، لكن القدرة موجودة على أن يمتنع، هذا مكره غير ملجأ. ولهذا الآن في هذا التعريف يدخل فيه المكره الملجأ والمكره الغير ملجأ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وقيل الإكراه اسم لفعل يفعله الإنسان، اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره. وضح لكم؟ هذا أيضا تعريف في الإكراه. راجع التعريفات إذا أردتم مراجعة التعريفات فراجعوا. طبعا أدق التعريفات لتعريف الإكراه هو التعريف الثاني، لأنه أشمل وأعم. ثم نفرع بعد ذلك ونقسم الإكراه إلى قسمين، وسنبين الخلاف في هذه الأقسام. راجع التعريفات للجرجاني في صاد 33 وشرح التلويح على التوضيح في المجلد الثاني في 14 و400، والقاموس القويم في صاد 71 و200، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 39 و100، وهامش نهاية الوصول للبزدوي في المجلد الأول في 41 و200. طبعا وهذه التعريف بناء على ماذا؟ بناء على ما سيأتي من الخلاف في مسألة المكره الملجأ وغير الملجأ. وضح لكم التعريفات هذه بناء على ماذا؟ على الذي سيأتي. وقد ذكر العلماء بأن للإكراه شروط، يعني هل كل إنسان يسمى مكره هكذا، أو هناك شروط إذا تحققت قلنا إنه مكره. ولهذا أحببت أن أنبه إلى شروط الإكراه. وضح لكم؟ قلنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني هذه شروط الإكراه، شروط الإكراه أربعة. الأول، يعني الشرط الأول، أن يكون فاعله قادرا، أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، ما يهدد به، كأن يهدد هذا المكره المكره بالقتل فيقول له افعل وإلا قتلتك، وهو يستطيع أن يقتل، لكن إذا قال افعل وإلا قتلتك وهو كالدجاجة ما يستطيع فلا عبرة بقوله، هذا غير مكره. ما يقول والله أنا أفعل لأنني مكره، أبدا، هذا لا يعتبر إكراه. إذن لابد أن يكون من المكره الذي يستطيع أن يفعل ما حدد به، وإلا فلا عبرة بهذا الإكراه ولا يسمى هذا إكراه. وضح لكم؟ هذا الشرط الأول، نكمله حتى يتضح. قلنا قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور وهو الذي هدد، عاجزا عن الدفع ولو بالفراق، عاجزا عن الدفع، هو جالس أمامه وهو يهدده، وهذا يستطيع أن يهرب، يقول والله أنا مكره أفعل هذا الفعل، ويستطيع أن يهرب، لا جالس، هذا لا يعتبر إكراه. وضح لكم؟ الثاني، أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، ليس جزم، يعني يغلب على ظن المكره، يغلب على ظن المكره أن هذا المكره لو لم أقم بهذا الفعل الذي أكرهت عليه سيقوم بهذا القتل وسيقوم بهذا الفعل، هذا يغلب على ظن، فإن هذا يدخل في الإكراه. أما إذا غلب على الظن أن هذا الرجل أصلا معروف بأنه لا يستطيع وإنما يخوف فقط، فهذا لا عبرة به. وضح لكم؟ فيرجع إلى غلبة الظن. ماذا يغلب على ظن؟ لا والله يغلب على ظني أنه سيقتلني لأن السلاح بيدي، عرف؟ أو هذا الرجل معروف بهذه المسائل. الثالث، أن يكون ما هدد به فوريا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا، قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا، لا يعد مكرها، لأنه يستطيع أن يهرب ويستطيع أن يتخلص، أليس كذلك؟ ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا، يعني إلا إذا ذكر زمنا قريبا جدا، قال اسمع الآن الساعة الثامنة، الساعة التاسعة، إذا لم تقتل فلان أو لم تفعل كذا فأعرف بأنك إلى القبر، حدد وقت، هذا مكره. وضح لكم؟ وسيأتي مسألة القتل هل يدخل في الإكراه ولا يدخل، يعني مثلا أمر آخر وليس القتل، هل هذا مكره؟ حدد الوقت والوقت قريب سيقتله، ولا يستطيع أن يتخلص ويهرب، يعني ليس لديه وقت حتى يهرب يسافر، لا، ما يستطيع، محصور في هذه القرية ولا يستطيع أن يهرب. وضح لكم؟ هنا مكره. وضح لكم؟ قال أو جرت العادة بأنه لا يخلف، يعني إذا قال بفعل سيفعل، هذا الرجل مجرم، فهذا يكون مكره. عرفتم التفصيل؟ الرابع، الشرط الرابع وهو الأخير ونختم به إن شاء الله، أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، انتبه، كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت، فيتمادى حتى ينزل. انتبه، ما معنى كلام الحافظ؟ ألا يكون هذا المأمور يعني عنده اختيار لهذا الفعل؟ لا، ليس لديه اختيار مطلقا، ما يريد أن يفعل الزنا لكن أجبر على الزنا، فقال السلاح على رأسك، هيا أولج، فأولج. لا يستمر، يقول خلاص انتهيت، يقوم. هذا يدل على أنه لا يريد، ويريد أن يتخلص من الزنا، لا هو استمر. هذا يدل على أنه يختار هذا الفعل، فهذا ليس مكره، هنا دخل في مسألة عدم الإكراه. وضح لكم؟ هذا المثال الذي ضربه الحافظ. ولكن المسألة أيضا فيها خلاف في مسألة المكره على الزنا. بعضهم قال كيف يستطيع أن يزني وهو في حالة خوف، فأنى له أن ينتشر ذكره أو أن ينتصب. هذا ذكره بعضهم، لكن قد يوجد هذا من باب الخوف، ينتصب غصبا عليه حتى يتخلص من الموت، هذا قد يوجد. فهذا مثال مثل به الفقهاء وذكروه واختلفوا فيه كلام طويل، وهذا سيأتي إن شاء الله بيان في مسألة الإكراه. فإن قلنا أنه مكلف فلا شك أنه يؤاخذ على هذا الفعل، وإن قلنا بعدم تكليفه فلا شك أنه لا يؤاخذ لأنه غير مستطيع. وضح لكم؟ كما سيأتي. وكمن قيل له طلق ثلاثا فطلق واحدة وكذا عكسه، يعني قال له المكره طلق ثلاث، طلق الأولى، طلق الأولى سكت، هذا معناه أنه ما يريد يستمر. لكن لو قال له المكره طلق فطلق الأولى والثانية والثالثة يريد أن يتخلص من المرأة، هذا غير مكره. وضح لكم؟ قال الحمد لله الذي أنقذني بك من هذه المرأة. لماذا؟ هو يريد أن يطلق لكن ما وجد فرصة، ثم جاء هذا المكره ووضع السلاح، طلق طلق طلقة واحدة، طلقها ثلاث في نفس الوقت، يريد أن يتخلص، هذا لا يعتبر مكره لأنه الإكراه في الأولى، أما الباقي فإنه لم يكره عليها. وضح لكم؟ هذا تفصيل لا بد من الانتباه له، لأنه من شروط الإكراه، وهو تفصيل دقيق ذكره العلماء. راجع فتح الباري، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. راجع فتح الباري، نعم، وكذا عكسه، انتهى كلامه رحمه الله. راجع فتح الباري في المجلد 12 في صاد 26 و300، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء، نعم العكس، هذا الآن المكره قال له طلق ثلاث فطلق واحدة، هذا يدل على أنه لا يريد أن يطلق، إذن ليس له اختيار، هذا مكره. أو العكس، فالعكس يكون غير مكره، بأن قال له طلق واحدة فطلق ثلاث، هذا يدل على أنه ما يدخل في الإكراه. وضح لك؟ يعني يقول افعل هذا أو هذا، اقلب، فإن قال له كذا عرفنا أنه غير مكره، قال له كذا هو مكره. وضح لك؟ يعني من باب التفصيل، لهذا أتى بأول. نعم. تقول إذا أخطأ المأموم في الصلاة كان يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، فهل عليه سجود السهو بعد التسليم؟